أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وإخوته مع كتاب بناء الإيمان من خلال القرآن، وكنا بنتكلم على قضية الوسائل المعينة عشان تتأثر بالقرآن، أو الوسائل المعينة التي تؤدي إلى أن القرآن يؤدي إلى زيادة الإيمان. كان أول هذه الوسائل، حد فاكر؟ الانشغال بالإيه؟ الانشغال بالقرآن وطول المكس معه والالتزام قدر الإمكان بورد زمني. بورد إيه؟ زمني. اثنين، كان التهيئة الذهنية. ثلاثة، كان التهيئة القلبية. أربعة، اللي هي بتاعة النهاردة اللي هنبدأ بها النهاردة، الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن أو بالقراءة. الشيخ بيقول إن من وسائل المعينة على سرعة التأثر القراءة الصحيحة. حضرتك أنت بتقرأ فالأذن بتسمع، فطول ما أنت بتقرأ صح الودن بتسمع صح، فالودن لما بتسمع صح بتستوعب المعاني صح. يعني حضرتك لما بتغير تشكيلة في كلمة المعنى مبقاش مستقيم، فالمعنى لما يبقاش مستقيم الأذن لما تيجي تسمع صوتك وانت بتقرأ فلن يستقيم المعنى، فالأذن لما تسمع مش مستريحة العقل مش هيفهم، لكن لو القراءة صح الأذن تستمتع. يعني في ناس كتير هي مش حافظة، لكن هي وهي ماشية مع استقامة القراءة هو المعاني بتتوارد على ذهنها لمجرد أن القراءة صحيحة. الكلمة بتتنطق صح أنت بتفهمها صح، الكلمة ما تقرأتش صح أنت مش هتفهمها صح، تفهمها على معنى ثاني مختلف تماما. عشان كده هتلاحظ حاجة أن إيه كل ما القرأ، يعني ليه الحصري والمنشاوي والعبد الباسط والبنا الناس دول ليه مميزين؟ لأن قراءتهم صحيحة، سواء من ناحية التشكيلات أو سواء من ناحية المخارج أو سواء من ناحية الأحكام. فقراءتهم أنت تلقائيا أول ما بتسمعهم بتقعد، لكن الناس التانيين بتوع السلية قضية سرعة القراءة عندهم دي أحيانا بتبقى مخلة بالمعاني، مش مريحة. فعشان كده مهم جدا ان القراءة بتاعت حضرتك تبقى مريحة، القراءة بتاعت حضرتك تبقى صحيحة. شيخ بيقول الوسائل المعينة على سرعة التأثر القراءة الصحيحة سلامة النطق وبصوت مسموع. ما فيش حاجة اسمها قراءة القراءة كده انك انت ايه. قراءة القرآن لا تكون الا بحروف واصوات، اقلها انك انت تسمع نفسك. الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم، فانت تسمع نفسك. ماشي، دايما حضرتك لما تقرا قران وتسمع نفسك، فلما تسمع نفسك لو قراءتك صحيحه خلاص هتبقى الدنيا مستقيمه. طول ما انت بتسمع نفسك انت بتقرا. عشان كده حتى كانوا مشايخنا بتوع القران يعلمونا كده انك انت لما تقرا قران ما ينفعش تقرا من غير صوت عالي، لان حضرتك لو انت قريت بصوت واطي وما بتسمعش نفسك فجاه تلاقي نفسك رحت لصوره ثانيه خالص، فجاه تلاقي نفسك يعني انت كنت مثلا في البقره في الربع الثاني او الثالث، وفجاه انك انت بقيت في الربع الثامن التاسع. طب انت ما انت بقالك بخمس دقائق بتقرا ما جبتش ده كله، فالايات دخلت في بعضيها. فدايما حتى انت لما تيجي تقرا بصوت عالي دايما الموطن اللي انت وقفت عنده تفتكره، دايما هتلاقي ما فيش اخطاء في القراءه، ما فيش دخول صوره في صوره ايه في ايه، كل الكلام ده مش موجود. يبقى خلي بالك من ثاني، من الوسائل المعينة على سرعة التأثر القراءة الصحيحة سلامة النطق وبصوت مسموع والترتيل. الترتيل ان حضرتك تجود وتحسن القراءة، ورتل القرآن ترتيلا، يبقى حسن مع تحسين الصوت بقدر الإمكان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. يعني يتغنى بالقرآن يعني يجمل صوته بالقرآن. نفترض ان صوتي وحش، احنا لازم نفرق ما بين جمال الصوت، ما بين ايه جمال الصوت، وما بين جمال الاداء. ما فيش وجه تاني يا استاذ ما بين جمال الصوت وجمال الاداء. الاداء شيء والصوت شيء تاني، يعني جمال الصوت شيء وجمال الاداء شيء. ممكن يبقى الصوت يبقى سيء جدا او وحش جدا، صوت خين جدا، بس هو مؤدي جيد، فهو يطلع لك اداء جيد فانت تستمتع بادائه مع ان اصل صوته ايه وحش. وممكن واحد يبقى صوته حلو جدا، هو صوته حلو لكن هو قريته مستفزه، فانت واقف ورا تعبان متضايق. حمد بنزل ما تمسك ايه عايز تسمع. في اخ انا بصلي وراه عايز استنى. صوته تخين جدا بس اداؤه جيد، اداؤه حلو. مثلا عادل الكلباني، عادل الكلباني صوته تخين جدا بس اداؤه حلو. ماشي. المشاو صوته تخين بس اداؤه حلو. ماشي. في واحد بيجمع بين الاثنين، يعني من الناس اللي صوتها جميل جدا، ما اعرفش انت رحته ولا. كان في واحد اشتهر زمان كان اسمه خالد القحطاني، ما اعرفش رحته ولا. خالد القحطاني ده كان صوته جميل، بس خالد القحطاني كان عنده عيب صغير ان هو حافظ القران لوحده، فكان عنده اخطاء في التشكيل وعنده اخطاء في التلاوه وعنده اخطاء، ف مش مريح يعني. من اشهر الناس اللي صوتها جميل جدا ماهر المعاقل، لكن ماهر المعاقل عنده مشاكل كتير. فجمال الصوت احيانا ما يشفعش مع عدم صحه القراءه، لكن ممكن يبقى الصوت وحش مع حسن الاداء. عشان كده مش كل واحد بيقرا القران مؤدي. مش واحد هو عنده الامكانيات لكن مش مؤدي، ما بيعرفش. فانت واقف وراه، لو صليت وراه مثلا بربع تتعب جدا. في واحد تاني هو كان رجل كان يقول اني لا اهم بعد الصلاه ان اقبل راسه من حسن تلاوته. درجه من السلف يقول لك انا من حلاوه تلاوته انا عايز بعد كل صلاه اقوم اقبل. ما هو اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال لو رايتني، ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، لو رايتني وانا اسمع قراءتك البارحه. احنا بس مشى زوجته، فسيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه بيقرا القران، فوقف هو زوجته فقال لو رايتني وانا اسمع قراءتك البارحه. فسيدنا موسى الاشعري قال له لا، ده مش ده كل اللي عندي، لو علمت لحبرته لك تحبيرا، ده كنت جملت لك. فالنهارده ما فيش مانع انك انت تتعلم انك انت تدندن بالقران، تدندن بالقران، انك انت حضرتك تجمل صوتك بالقران. مش مشكله ان صوتك يبقى وحش، لكن احيانا بيبقى جمال القراءه في النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه؟ قال خير ائمتكم من اذا سمعتموه بصوت حلو حسيتم يخشى الله. فالقران لو طلع من القلب يوصل للقلب. في خشية، هي دي المعاني اللي بتوصل. حضرتك احيانا انت بتقرا مع واحد، يعني كان زمان في مشايخ كده مميزين زي المنشاوي، مميز انه له وقفات معينه، فالوقفه دي تخليك مع كل قراءه انت مركز لانه هيديك معنى جديد. احيانا بتجيب الوقفات دي بتدي معاني جميله، فانت بتستمتع بالوقفات انه هو راجل فاهم، فمع الوقفه لا في معنى جديد غير المعنى القديم. مش شرط يقف على رؤوس الآيات، مش شرط يقف على 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 الوقفات الموجودة في المصحف، لكن هو له وقفات بتديك معنى جميل، فهو درجة فهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إيه؟ ليس منا من لم يتغنى به بالقرآن. فهذه الأمور لها دور عظيم في سرعة استثارة المشاعر. قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. حديث صحيح. قال إيه؟ زينوا القرآن بأصواتكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصوت الحسن لا يزيد القرآن حسنا. حضرتك لما تيجي أحيانا تقرأ وتسمع واحد صوته وحش، فهو صوته وحش فمنفف، لكن القرآن جميل، ويجي واحد صوته جميل فيجتمع الجمالين، جمال الصوت مع جمال القرآن، فيديك معاني في منتهى الروعة. إن الصوت الحسن لا يزيد القرآن إيه؟ حسنة. قال الزبيدي عليه رحمة الله إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنة. احنا قلنا إن ده حديث ومصحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وفي آدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. حضرتك تبقى ماشي كده، أحيانا المحلات بتبقى مشغلة قرآن بالليل أو مشغلة قرآن بعد الفجر، فتلاقي المنشاوي، فأنت لا تملك إلا إنك أنت تعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، يروح واقف كان الشيخ أبو إسحاق بيتكلم في نقطة بيقول لك إيه سر وراء المنشاوي وراء قراءة المنشاوي. فبيقول لك إن معظم الناس بتتفق إن هو السر وراءه إن هو في نبرة حزن في صوته، فنبرة الحزن دي هي اللي بتأثر القلوب. قال لك لا، مش السر في كده، السر في إخلاصه، أن هذا الرجل والله أحسبه أنه إيه مخلص، عشان كده هو وصل للقلوب، فهو وصل القلوب بإخلاص. الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لك لو أخلص رجل بين حجرين لأظهره الله، استخبى كده جوه صخرة ربنا سبحانه وتعالى يظهره. قال الزبيدي إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وفي آدائه بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء عليه مع الترتيل وتحسين الصوت والقراءة. كذلك لابد من القراءة الهادئة المترسلة. حضرتك ماشي واحدة واحدة، دايما حضرتك لما تيجي تقرا القرآن فحضرتك كأنه خطاب، فأنت حضرتك ماشي مع القرآن، فكأن بتحكي حكاية أهل النار، ففي وعيد في عذاب، ففي لهجة عالية. لما تيجي لأهل النار الأهل جنة في 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 نعيم وفي وعد وفي ترغيب، فتبدأ النغمة تبقى أهدى. فكل واحدة لازم تعيش تعيش الآيات، يعني من المعاني الجميلة اللي القارئ يوصلها للمستمع ان هو بيعيش الآية. فأي نار ما ينفعش تقرا بالراحة، أي جنة ما ينفعش تقرا بصوت عالي، في خطاب موجه. يعني ايه، كان واحد مشايخنا لما يقول لك واضرب يقول لك ما يضرب إيه؟ انت بتقول اضرب، فاضرب دي ما ينفعش تتقال بالراحة، لازم تقول له ايه اضرب. فلازم كده في قوة عشان توصل ايه المعنى. لا 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 خلاص، يبقى ايه مع الترتيل وتحسين صوت القراءة لابد كذلك من القراءة الهادئة المترسلة. دايما حضرتك بتتخيل الرجل كان بيقول ايه، كان بيقول اذا اردت، بيقول ايه اذا اردت، اذا ايه اذا اردت ان يناجيني ربي قرأت القرآن. فانت ربنا بيناجيك، فانت قاعد تاخد لغة الخطاب ورغة الحوار وبتقرأ. اذا اردت ان اناجي ربي قمت فصليت، يبقى انت عايز تنجي ربك، انت عايز تكلم ربك، فانت بتقعد بقى تصلي تقرا وتركع وتسجد وتسبح وتدعو وتستغفر. طب انت عايز انت ربنا يكلمك اقرا بقى، لان انت تؤمن ان القران كلام الله عز وجل. يبقى ولقد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فانه كان يقرا السوره او كان يرتل السوره حتى تكون اطول منها. وده حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا السوره فيمد القراءه تمدا حتى تكون السوره اطول من اخته. فحضرتك بتقرا اللي محتاج مادي بتمده اللي وهكذا تعيش مع القرآن. طيب بيجيبنا مشكلة، الشيخ هنا حطت مشكلة صغيرة، المشكلة دي محتاجة وقفة. فالشيخ يقول لك ايه، فإن قلت ولكني تعودت على أن أقرأ بعيني دون صوت. طيب القراءة بالعين حكمها ايه؟ القراءة بالعين قال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله التكلم ليس إلا تحريك اللسان وتصحيح الحروف على وجه يكون مفهوما من العبادة. قال أبو الوليد بن رشد المالكي رحمه الله لأن القراءة في النفس دون تحريك اللسان ليست قراءة. قال ابن شاس المالكي رحمه الله وتشترط في السر تحريك اللسان بالحروف، فإن لم يتحرك بها لم تحسب بما فعل وكأنه غير قارئ. وفي نهاية المحتاج للرمل الشافعي رحمه الله تحريك اللسان إذا أطلق الطرف إلى ما يسمع نفسه لا أثر له ولا يجزئه في الصلاة لكونه لا يسمى قراءة ولا ذكر إلى غير ذلك من الأحكام. قال ابن قدامة في المغني رحمه الله لأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لم يرد الشرع به فلا يجوز في الصلاة ولا في قراءة القرآن. يبقى قضية إن واحد يقف في الصلاة و قافل بقه وما بيقراش دي صلاة بطلة كلمة واحدة ملهاش حل. كذلك في قراءة القرآن ان حضرتك تقرأ بالنظر، حضرتك ممكن تقرأ بالنظر في حالة واحدة بس، ان حضرتك بتتدبر آية، حضرتك قريت آية فانت وقف تتدبر معناها، فانت بتبص عليها عشان تنظر الى معانيها، فانت بتفهم بس الآية، لكن عشان حضرتك تحقق القراءة لابد من القراءة ان تكون بحروف واصوات، ما ينفعش قراءة من غير صوت، اقلها انك تسمع نفسك، لكن كون انك انت تقرا كده بس لا. لا ما دي مش قراءه، لا شرق لا، احنا بنتكلم عن قراءه القران تحديدا. خلاص. الشيخ بيقول نعم للقراءة بالعين فقط قد تؤدي إلى الفهم، لكنها من الصعب أن تؤدي إلى التأثر المطلوب، لأن الصوت المسموع الذي يراعي أحكام الترتيل من غنة ومد وإخفاء وإظهار له دور كبير في مخاطبة المشاعر وتحريكها، ومن ثم سرعة الوصول لمرحلة التأثر المنشود. يبقى حضرتك عشان تأثر لابد أنك أنت تقرب إيه؟ صوت. إحنا عندنا قلنا كده أربع حاجات عشان نبقى مركزين، عشان إحنا عايزين نحفظ الناس لما تكتبش. أول حاجة الانشغال بالقراءة وطول المكث معه والالتزام قدر الإمكان بورد زمني. اثنين التهيئة الذهنية. ثلاثة التهيئة القلبية. أربعة الترتيل وتحسين الصوت والقراءة. خمسة فهم ما تقرأ. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل إيه مهم ذكر. فكل واحد ربنا سبحانه وتعالى مديله فهم للقرآن، يعني مقرب للقرآن بيقرأ في معنى بيوصل لك أيا كان علمك وأي كان مقدر فهمك، في فهم بيجي لك على قدك هو ده رزقك من القرآن. الفهم ده بيزيد بأنك أنت بتقرأ في معاني الكلمات، بتتوسع في التفسير. كل ما تزيد علم بالقرآن كل ما يزيد فهمك للقرآن. طيب أنا النهاردة جاي رمضان، فأنا لو جيت كل كلمة أنا ما عرفتش معناها وقفت معاها معنى كده أنا مش هختم القرآن طول رمضان. المفروض طول السنة حضرتك تقرأ تفسير. كان عندي أخي زمان يقول لك أنا في رمضان ده بستمتع جدا بالتفسير، أن أنا أقرأ القرآن وأقرأ التفسير. نقول له لا، شهر رمضان مش شهر تفسير، شهر رمضان ده إيه؟ شهر قراءة قرآن. حضرتك عندك 11 صف، اعمل لك كل يوم ورد تفسير، أنك تقرأ ورد تدبر، انك انت تتدبر ورد اي حاجة انت عايز تعملها. لكن في قرآن في رمضان ليس هناك الا قراءة القرآن فقط، وتكتبي بالمعنى اللي هيوصل لك، الا اذا كانت في معنى اشكل عليك فانت محتاج المعنى ده تحققه، فانت بسرعة تعمل ايه؟ تحقق المعنى ده. الشيخ بيقول لكي تصل بعون الله وفضله الى مرحلة التأثر بالقراءة لابد ان تتدبر ما تقرأ وتفهم، فمن البديهي اننا لن نتأثر بشيء لا نفهمه، كما قال الله سبحانه وتعالى واصفا حال الأعاجم اللي هو مش عرب حين يسمعون القرآن، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. هم يؤمنوا به ازاي وهم مش فاهمينه؟ فلازم يفهموا عشان ايه يؤمنوا. خلاص، إذن علينا أن نتعامل مع القرآن على أنه كتاب باللغة العربية التي نفهمها، ونتعامل بها مع بعضنا البعض، ونقرأ بها الجرائد والكتب الأخرى. علينا أن نعمل عقولنا في فهم ما نقرأ من القرآن كما نعملها في فهم ما نقرأ من أي كتاب آخر. علينا أن نفهم ما نقرأ ببساطة ودون تكلف ولا تعسف، فأغلب الآيات واضحة المعاني ومن السهل فهمها. نعم قد يكون الفهم محدودا وسطحيا، وهذا لا بأس به، لأن الفهم وحده ليس هو المقصود، بل المقصود هو التأثر. فقد يفهم، ركز بقى في الحتة اللي جاني، بقول لك إيه؟ فقد يفهم شخص ما آية بفهم محدود لكنه يتأثر بها تأثرا عظيما، وقد يفهم آخر نفس الآية بفهم عميق لكن دون التأثر. لكن دون إيه؟ التأثر. طيب إحنا عايزين الفهم ماشي المحدود والتأثر الكبير، ولا عايزين الفهم الكبير والتأثر المحدود؟ المطلوب التأثر. خلاص، فإن كان الفهم قليل ولكن إيه التأثر كبير فهذا أول. حضرتك سمعت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، فهمت منها أنك أنت تصلي إيه؟ هو ده المطلوب. طيب جاء واحد تاني فهم أن ده كان في أول الشريعة وبعد كده جاء الحكم المنسوخ وأن الأمر بقى كذا والأمر بقى كذا. الفهم الطويل ده إحنا مش عايزين دلوقتي، إحنا عايزين ناخد المعنى السريع. من ذا الذي يخرج الله قدر حسن؟ خلاص أنت فهمت أنك أنت تعمل إيه؟ تتصدق، هو ده المطلوب عندنا. تاني نزلها بقى على الفرض وبعد كده على النفلة. لا احنا مش عايزين الكلام كتير ده. يبقى ركز، يقول لك فقد يفهم شخص ما آية بفهم محدود لكنه يتأثر بها تأثرا عظيما، ده المطلوب. ان هو يعمل ايه؟ يتأثر. ان هو ايه؟ وان كان الفهم ايه؟ محدود. وان كان الفهم ايه؟ محدود. الشخص الثاني خلاص، فقد يفهم، وقد يفهم آخر نفس الآية بفهم عميق لكن دون تأثر. مين أفضل، اللي فهم محدود وتأثر، ولا اللي فهم كتير وما تأثرش؟ احنا بنقول ايه؟ انا عندي المطلوب التأثر. يقول لك الشيخ بيقول لك فالأول بلا شك هو الذي سينتفع بالقرآن ويزداد إيمانا، اللي هو إيه؟ فهم محدود وتأثر كثير. أما الثاني فهم كثير وتأثر محدود. ابن القيم كان بيقول إيه؟ إنها كل واحد عنده قوة علمية وعنده قوة عملية. قوة علمية عنده علم كثير ممكن يعمل بيه وما يعملش بيه، يعني يقول لك إيه؟ في ناس واحد عنده قوة علمية محدودة لكن عنده قوة عملية كويسة، أول ما تقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يجري إيه؟ يقرض. في واحد تاني يقول لك 100 حديث في فضل الصدقة لكن تقول له دين 10 جنيه يقول لك لا ما بدفعش أنا فلوس. طب أنا المطلوب عندي القوة العلمية ولا القوة العملية؟ الاثنين مطلوبين، لكن الأفضل إيه؟ وجود الإيه؟ القوة الإيه؟ العملية. احنا عايزين اللي يعمل، ماشي؟ فممكن نحتاج العلم، ممكن نحتاج الايه؟ العلم. العلم بتاعنا مطلوب، انك انت لازم تتعلم وتعمل بما ايه علمت. ايه ده اقفل إيه؟ عايز ايه يا ابني؟ القوة العملية. حضرتك علمت فاعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. النفع من العلم العمل به. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسأل عن 5، ماشي؟ عن علمه ها فيما عمل فيه. فحضرتك لو عملت بدون علم كسبان، لو علمت وما عملتش يبقى علمك حج عليك. اعلى المنازل انك انت تعلم وتعمل بما تعمل، تعلم وتعمل بما تعلم، تعلم وتعمل بما تعلم، دي اعلى منزل. خلاص. فالشيخ بيقول لك فالاول بلا شك هو الذي سينتفع بالقرآن ويزداد ايمانا، اما الثاني فسيزداد به فقط معرفة تظل حبيسة، حبيسة عقلي دون أن يكون لها أثر في سلوكه لأنه لم يتجاوب معها بقلبه. حضرتك قريت كل الكتب اللي بتكلم على فضل قيام الليل، حافظ كل الأحاديث اللي بتتكلم على فضل قيام الليل، تسردها سردا، تحافظ كل سير السلف بتتكلم على قيام الليل، لكن حضرتك ما بتصليش بالليل، إيه الميزة؟ طب دي ليك ولا عليك؟ عليك. هتيجي يوم مش عارف، طب ما عملتش ليه؟ حضرتك مش عارف ولا حديث ولا لكن قمت، افضل ولا مش افضل؟ افضل بكتير. خلاص. الشيخ بيقول ان التأثر القلبي متاح امام الجميع ولا يستلزم ثقافة معينة او فهما عميقا، بل يستلزم انفعال القلب مع ما تدل عليه الآيات حتى وان كان مقدار فهم صاحبها لها محدودا. زي بقول كده احنا بنقرأ ايام القرآن كل واحد قاعد بيوصله معنى من الآية، المعنى ده هو تيسير ربنا سبحانه وتعالى للفهم من الآية، هو دي الآية دي على قد فهمك. حضرتك كل ما تزدادت ثقافة وقراءة تزداد فهما، لكن وانت مجرد انها بتقرأ عليك بيوصل لك معنى. ايه المعنى اللي بيوصل لك ده؟ هو رزقك من الآية دي اللي انت مطلوب انك انت تعمل بيه تتأثر بيه. خلاص. الشيخ بيقول وتأمل معي. الشيخ جايب بكل أسف حديث بس هو ايه انا ما لقيتوش، فهو لا يصح يعني، فاحنا ممكن ناخد الصحيح وسيبنا من كلام الشيخ، او احنا نقرا كلام الشيخ بس احنا واحنا بنقراه نبقى عارفين ان هو ايه لا يصح، لان برضه لقيته في موطن تاني لكن ما لقيتش حديث اصلا. الشيخ بيقول تامل معي مع حديث الاعرابي الذي جاء كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمع منه الى قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امثقال ذره؟ قال نعم. فقال الاعرابي وسوءته ثم قام وهو يقولها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل قلب الاعرابي الايمان. ده الكلام اللي احنا ما لقيتوش ما عرفوش، لكن انا عندي تاثر اصحاب القران اشهرهم اشهر تاثر مين؟ لما نزلت الايه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مين اللي قال احب مالي الي برحاء وهي في سبيل الله؟ يبقى دي تاثر. سيدنا عمر رضي الله عنه بيحكي عنه ان هو كان بالليل بيعس، الراجل كان امير المؤمنين، فماشي بيلف على الرايه بتاعته فسمع قارئا يعني يقرا ان عذاب الله لواقع ما له من ايه من دفع، فخر مخشيا عليه، شالوه من قدام بيت الرجل اللي بيقرا ده، عمل ايه؟ شالوه، شيل، راح البيت بتاعه قعد شهر رائد عيان، الناس كلها فاهمه هو ان هو عيان لكن هو مش عيان، هو ايه؟ تأثر بالآية. فلما تأثر بالآية مرض. خلاص. زرارة بن أوفى لما سمع الآية إذ فإذا نخر في النخور خر ميتا. علي بن أبي الفضيل بن عياض لما سمع الآية ولو ترى إذ وقفوا على النار خر ميتا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تحت عينيه خطان أسودان من أثر البكاء من خشية الله. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من إيه؟ من خشية الله من البكاء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع وهو إيه؟ يقرأ سورة يوسف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فكان يصلي إماما ويسمع نشيجه صوت البكاء بتاعه من خلف الصفوف. سيدنا أبو بكر لما قيل عليه اجعلوا أبو بكر يصلي بالناس قالوا إن أبا بكر رجل أسيف، فإذا قرأ القرآن بكى فلا يتبين قراءته من إيه؟ من بكاء. كل ده تأثر ولا مش تأثر؟ تأثر، مش تأثر هو؟ ماشي. يبقى النهاردة كل ده إيه؟ تأثر إحنا محتاجينه. ماشي. وهذه صحيح، لقد دخل الإيمان في قلب هؤلاء فتأثروا بالآيات بالرغم أنهم قد يكونوا فهمهم لهم بسيط. يبقى أنا عندي رقم رقم خمسة كانت إيه بقى؟ فهم ما تقرأ. اكتب خمسة فهم إيه ما تقرأ. أربعة أربعة الترتيل وتحسين إليه الصوت. ثلاثة تهيئة القلبية. اثنين تهيئة الذهنية. واحد طول المكث مع القرآن والتقيد بورد ايه زمني. بورد ايه زمني. ستة ستة أن نكتفي بالمعنى الإجمالي للآيات. حضرتك أحيانا بتبقى الآية مثلا أنا جات لي آية، فأنا الآية لما جات لي فأنا رحت دخل على كتب التفسير وبدأت أعرف معنى الآية، فأنا قريت معنى الآية فمعنى الآية خدني لبعيد أوي، فلما خدني لبعيد عمال يوديني عمال يوديني. فأحيانا لما أنا خدت الآية ماشي وخرجت من التفسير ضاع الترابط بين الآيات. انا شغلت بكم آية؟ بآية واحدة. فضلت فين؟ مع الآية. فانا ما قريتش حاجة تانية، انشغلت بالآية. عشان كده كان واحد من الرجل من الناس المؤلفين الكتب فبيقول لك انا امنع اي حد ان يحقق كتابي. يحقق كتابه ايه؟ يعني الحديث. فيقول لك تنظر الهامش فتلاقي الحد تحت حديث ضعيف، حديث صحيح، الحديث حسن، الحديث تكلم فيه فقال فانا صحيح وقال فانا. فحضرتك لما سبت الحديث ونزلت تحت شفت المعنى على ما تطلع انت فقدت الايه؟ الترابط. يعني اصل هي الكلام الرجل حطت الحديث وسط كلام، ففي كلام قبل الحديث وبعدين الحديث في كلام بعد الحديث. فانت لما خرجت من المعنى نزلت تحت ايه اللي حصل؟ حصل انفصال. فلما حصل الانفصال المعنى التكاملي اللي هيجي في ذهنك ما بقاش موجود. عشان كده انا في الكتب بتاعت لاني كاتب كده جنب الحديث صحيح ضعيف صحيح حسن ما فيش ضعيف ان شاء الله ما يبقاش ضعيف. ليه؟ عشان وانت ماشي خلاص انت عرفت الحديث صحيح كمل، ما تنزلش تحت لان انت نزلت وتحت ممكن ما تطلعش تاني. خلاص. فانت خد المعنى الاجمالي لكي يحدث التأثر. والتجاوب القلبي من الآيات لابد من الاستمرار في القراءة وعدم قطعه، وأن تسمح للآيات بأن تنساب داخلنا ويستمر تأثرها شيئا فشيئا حتى نصل لمرحلة التأثر. يعني أنا بقرأ قرآن ففي آية شدتني، أنا المعنى اللي جاي وارد في خاطري مش مشبعني مش مريحني، أنا حاسس في معنى أكبر من كده، فما فيش مانع أن يبقى معايا قلم وراح حاطط علامه. أو لو أنت بتقرأ على التليفون في تليفون ممكن يقول لك إيه حط حاجة اسمها علامة مرجعية فتحط علامة على الآية، أو حضرتك بتبقى معاك ورقة وقلم وتكتب الآية كذا من صورة كذا وتكمل قرايتك. وحضرتك بعد ما تخلص قراية خالص الكمية اللي انت عايز تقرأ تعمل ايه؟ ترجع تاني للتفسير وتشوف كلام العلماء وتشوف تفسير الآية. لكن انت لو خرجت احيانا كتير اللي بيخرج بيعمل ايه؟ ما بيرجعش تاني. واضح؟ فالشيخ بيقول لك كلمتين دول، بيقول ايه؟ بيقول لكي يحدث تأثر والتجاوب القلب مع الآيات لابد من الاستمرار في القراءة وعدم قطعها، وأن نسمح للآيات بأن تنساب داخلنا ويستمر تأثرها شيئا فشيئا حتى نصل لمرحلة التأثر. لعل الشاهد لكده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ، قرأ كم ربع؟ 4/4. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان بيسمع ويتأثر، لحد ما وصل لفين؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبكي، فلما وصلنا لمرحلة البكاء انقطع الترابط عن المعنى اللي هيأتي بعده، فقال له ايه؟ حسب. فانت اول ما تلاقي حاجة تشغلك شيل اللي بيشغلك وكمل قراية، يا اما اللي كان بيشغلك ده انت محتاجه خلاص وقف القراية وانشغل باللي انت فيه. الشيخ بيقول: فان قلت وماذا افعل لو وجدت امامي كلمة لا اعرف معناها. احيانا كانوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان المعنى يفهم من خلال السياق. يقولوا ايه؟ احيانا انت كلمة مش فاهمة، فحضرتك من خلال الجملة لو انت فاهم الجملة على بعضها هتفهم ايه معنى الكلمة. حضرتك الجملة كلها مش فاهمة على بعضها، فعديها، ما انت كده كده مش فاهم الجملة كلها، ايش معنى الكلمة دي؟ واضح؟ الشيخ بيقول: لو قطعنا القراءة من اجل النظر في كتب التفسير لمعرفة معناها لانقطع حبل التأثر ولا ما وصلنا للهدف المنشود. اذا لابد من الاستمرار في القراءة، فإن أشكل علينا فهم كلمة أو كلمتين في آية من الآيات فلا بأس بأن نكتفي بالمعنى الإجمالي لها، فإن لم نستطع فهم معناها الإجمالي فلنتجاوزها إلى غيرها. فمما لا شك فيه أن القدر الذي نفهمه من الآيات أكبر من كثير من القدر الذي لن نفهمه. حضرتك وانت بتقرأ في معنى بيرد تفهم، فحضرتك وانت ماشي في آيات كتير هتفهمها وفي آيات مش هتفهمها، غالبا اللي هتفهمه أكتر من اللي مش هتفهمه، فانت خليك في اللي انت فهمه وماشي فيه. الشيخ بيقول: ولقد دلنا على هذه الطريقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة فالصحابة عمالين يقولوا ايه؟ يتكلموا في القرآن، فكل واحد من الصحابة بيكلم كلمة لحد ما صوتهم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم راح خرج لهم وقال لهم ايه؟ قال: ان هذا القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه الى عالمه. واحدة واحدة تاني الصحابة بيتخانقوا، ده بيقول الآية ويقولوا لا الآية دي بتقول كذا، لا الآية دي بكذا، لا الآية دي بكذا، صوتهم عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم قال لهم ايه؟ ان هذا القرآن، ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. احنا بنقول كده، الشيخ الاسلام بيقول انه لا يوجد في القرآن آيتان تتعارضان. مفيش في القرآن حاجة اسمها آيتين ايه؟ يتعارضوا، ولا تعارض بين آية وحديث، ولا تعارض بين حديث وحديث. طب انا شايف ان آية وحديث كده بالنص شكلهم متعارض، نقول لك لا انت اللي مش فاهم. احنا اول حاجة لازم نعملها لازم نعمل ايه؟ التوفيق بين الايتين، الايتين في معنى يقدر يوصلهم. انا ما عرفتش فادور، اول حاجة بنعمل الجمع بين المعنيين، بعد كده بنقدم واحدة وبنؤخر واحدة. فانا مطالب ان انا اشوف اقوال العلماء في الشيخ الاسلام مستحيل أن تتعارض آية مع آية، لأن ده كلام مين؟ فمستحيل تتعارض آية مع آية، مستحيل يتعارض حديث مع حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أوتيت جوامع الكلم. فمستحيل تتعارض حديث مع آية، مستحيل يتعارض حديث مع آية، لأن دي شريعة مين؟ شريعة الله، هو حافظه، فمش مستحيل. قال لك إن إذا كان هناك تعارض فيكون التعارض في ذهنك أنت اللي مش فاهم. واضح؟ خلاص؟ فيقول لك إيه؟ إن القرآن لما ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم فردوه إلى عالمه. روح لحد بتاع قرآن وقول له الآية دي أنا شايفها متعارضة مع الآية دي، يقول لك لا لا ده ما فيش تعارض، دي الآية دي ناسخة، دي الآية دي مقدمة على الآية دي، الآية دي زي مثلا أشهر الحاجات اللي وردت على ذهني، ربنا سبحانه وتعالى قال: ادخلوا الجنة بما كنتم
تعملون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بإيه؟ بعمله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب ها، إزاي يدخل الجنة بما كنتم تعملون، وإزاي لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله؟ ابن الجوزي يجمع بين المعنيين، يقول لك إن دخول الجنة برحمة الله، والترقي في درجات الجنة بالإيه؟ بالعمل. المعنى الأجمل إن دخول الجنة برحمة الله والعمل برحمة الله. حضرتك لما قاعد هنا برحمة مين؟ ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا حفتهم الرحمة وغشيتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة. يبقى المجلس ده رحمة. كون انك انت تقوم تصلي بالليل ركعتين ده ايه؟ ده رحمة من ربنا ان قومك. كون انك انت تقرأ القرآن ده رحمة. كون انك انت تتصدق ده رحمة من ربنا. فالعمل من رحمة الله وادخل الجنة برحمة الله عز وجل. الشيخ بيقول ويؤكد هذا المعنى الحسن البصري عليه رحمة الله في تفسيره لقوله سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته، حسن البصري قال ايه؟ واحد يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون ما أشكل عليهم إلى عالم. حضرتك في آية أشكلت عليك هي متشابهة، تروح يقول لك سيدنا ابن عباس لا الآية دي مش متشابهة، الآية دي تفسيرها كذا، يجي مجاهد يقول لك الآية دي كذا، يجي قتادة يقول لك الآية دي كذا، يجي مش عارف مين يقول لك الآية دي كذا. خلاص وضحت المعاني اللي انت ما كنتش قادر تستوعب. خلاص ولا بأس بالعودة لكتب التفسير بعد ذلك بعد ما تخلص القراية لمعرفة أي معنى من المعاني التي صعب علينا فهمها أو أحكام شرعية دلت عليها الآيات. كده رقم كم؟ 6. اللي هي كانت إيه بقى 6؟ هنكتفي بالمعنى الإجمالي. أمر 5 كانت إيه؟ 5 فهم وما نقرأ. أمر 4 كانت إيه؟ الترتيل وإيه؟ وتحسين الصوت. أمال الثلاثة كانت إيه؟ فهي القلب. أمال الاثنين كان إيه؟ أمال الواحد كانت إيه؟ محدش عرف يقولهم من حفظه، محدش حفظ. قول كده عم الشيخ، بتقول يا ابني واحد اثنين ثلاثة الترتيل وتحسين الصوت. خمسة. ما دي أول واحدة. اللي بعديه. فضل واحدة بس. الاكتفاء بالمعنى. يا مغلا. قول بقى عم انت. إن شاء الله تيجي قول. واحد. بالشرط بالترتيب. اللي هي احنا سمعنا الورد الزمني. ها جميل. 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 هم 6. قول يا عبد الرحمن. خليه اول واحده عشان ايه نريح دماغنا نسميها الورد الزمني. الورد الزمني انك انت تقعد اطول فتره ممكنه في بالك مده تقعد مع القران. ها قول ايه تاني؟
الحياه القلبيه.
الحياه الذهنيه.
والتفكير وتحكيم الصف.
تمام.
وفهم لما تقرا.
انت بتقرا؟ انت بتقرا؟
لا
هو مش عارف تقرا.
لا
اقفل الكشكول. لا اقفل خالص. قولهم بقى.
ان تاخذ المعنى الاجمالي.
واحد.
فهم تقرا.
هات من اول خالص. هات من اول خالص. واحد الورد الزمني.
التقليد الورد الزمني.
ها.
الحياه الذهنيه.
ها.
الحياه القلبيه.
تقليد
وتحسين
الصبر.
فهم وتقرا. تأخذ المعنى
الإجمالي. جميل وانت حافظهم.
قول
واحد
مين ثلاثة أربعة ترديد الآية التي تؤثر في القلب. بس خلي بالك أنه الشيخ قال لك الكلام ده لما كنت بتبقى لوحدك, يعني أنا بقرأ لوحدي فأي عجبتني فيش مانع ما رددها. أنا كلمة المرة اللي فاتت فيه وأنا نفسهم قاعد آية ليلة بحالها يردد إيه آية, وتميم الدري قاعد ليلة يرد آية, وستين عائشة قاعدة ترد آية ضحى. فما فيش مانع أنك أنت لما تبقى لوحدك تردد إيه آية هردك في رمضان, أي عجبتك فرددها مرة اثنين ثلاثة أربعة عشر فيش مشكلة خالص خلاص. لكن حضرتك لو ورق إمام لا كمل مع الإمام, لأن أنت لو وقفت مع آية والإمام هيقف ولا هيمشي؟ هيمشي. فأنت هتقف آية يبقى في كم آية هتسقط منك, يبقى في الحالة دي أنت ما تقفش معايا, كمل وبعد كده برجع لها براحتك. الشيخ بيقول كل الوسائل السابقة من شأنها أن تسرع بنا الخطى نحو التأثر والانفعال بآيات القرآن, ومع هذا كله فإن التأثر أملى أمر لا نقدر على تحصيله في الوقت الذي نشاء, فهو منحة من الله عز وجل, وما علينا إلا أن نهيئ قلوبنا ونتخذ الأسباب التي تؤهلنا لاستقبال تلك المنحة. هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن آيات القرآن كلها نور, هذا النور يحاول دائما اختراق القلب كلما قرأ المرء أو استمع للقرآن. ركز, ولكن مع سحب الظلمات والغفلات التي تحيط بالقلب ومع قسوة المشاعر فإن هذا النور قد يجد صعوبة في الوصول إلى القلب وهز مشاعر. خلي بالك الكلام ده مهم جدا. أنا ليه ما بتأثرش؟ تاني يقول لك إيه, يقول لك مرة تانية خذ الكلام من أوله تاني, يقول لك إيه, فإن التأثر أمر لا نقدر على تحصيله في الوقت الذي نشاء. حضرتك في آية نار, فأنت آية النار دي أنت عايز تجيبها تأثر في قلبك لكن هي مش جاية معك, ما بتجيبش. في آية جنة أنا بحب آيات الجنة جدا, لكن هي الآية دي لما جيت أنا قريتها أنا ما أثرش معي. ليه؟ يقول لك لأن التأثر هو منحة من الله عز وجل, وما علينا إلا أن نهيئ قلوبنا ونتخذ الأسباب التي لتؤهلنا لاستقبال المنحة. أنا خدت بالست أسباب السبعة اللي قالهم الشيخ, ومع ذلك القرآن ربنا ما شرحش صدري وما فتحش قلبي. طيب ليه بقى؟ يقول لك هذا من ناحية, ومن ناحية من أخرى فإن آيات القرآن كلها نور, يبقى أنا خدت بالأسباب والآيات كلها نور. هذا النور بتاع الآيات يحاول دائما اختراق القلب كلما قرأ المرء أو استمع القرآن. طب إيه اللي مشكلة؟ يقول لك ولكن مع سحب الظلمات, حضرتك ظلمات فوق بعضها فوق إيه؟ بعض. حضرتك كدبت كدة في ظلمة, حضرتك اغتبت غيبة في ظلمة, حضرتك بصيت بصة في ظلمة, حضرتك قعدت تضحك, هو الضحك بيأثر؟ نفس قال كثرة الضحك إيه؟ تميت القلب. فحضرتك طول النهار عمال تضحك, حضرتك انت لو قعدت مراتك وما ضحكتش مثلا خمس دقائق تبقى انت مكلدم وكشر وحالتك حاله, لو انت قعدت مع اصحابك وما ضحكتش ايه ده هو كئيب كده ليه؟ نعم ايه اللي بيحصل غصب عنك؟ يبصم خلال الله تحقق إيه إلا يتبسم بس كده ماشي. فضحك بصوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يضحك بصوت ماشي. فاللي هيبقى مهموم وعنده هم الآخرة مش يضحك. عشان كده لما تقرأ على حال السلف مع الحزن حال عجيبة, الرجل قال أخذ عهدا على نفسه ألا يضحك حتى يعرف إيه مضجعه إلى الجنة أو النار, فما ضحك حتى رؤي على خشبة غسله يضحك. لا بس فالرجل رجل حزين همه قضية, لما تعرف لما يبقى عندك هم هتضحك ليه؟ فالرجل كان همه الآخرة, نفسه قال من كانت الآخرة إيه همه, همه كان الآخرة همه, فعنده مشكلة عنده مأساة أنا هروح فيه. ده الإشكال في قضية الإيه الخلود. فلو احنا انشغلنا بدي لا مش نضحك, لكن احنا من احنا في احنا ملهيين عن قضية الاخرة فمش شغلانة. يعني قضية الموت مش شغلنا, لو قضية الموت شغلانة دي هنتعب.
يعني احنا ما بنفكرش في الموت خالص. لكن انت تخيلت انك انت هتموت المغرب، الرجل قال لهم ايه؟ لا صليت بكم العصر، ما صليت بكم المغرب. قال او تظن انك تبقى حتى المغرب هذا طول امل؟ معنى كده الرجل واقف يعمل ايه؟ استني. فقال لي مستني الموت ده هيضحك ليه؟ لكن احنا ملهيين عن الموت تماما، وملهيين عن الجنة والنار تماما، ملهيين عن اي حاجة تماما. احنا بس كل اللي همنا ان احنا نبقى اهم حاجة عشان مبسوط. فانا عايز اكل احسن حاجة عشان ابقى مبسوط، والبس احسن حاجة عشان ابقى مبسوط. واضح؟ يقول لك ولكن مع صاحب الظلمات والغفلات التي تحيط بالقلب، يبقى صاحب الظلمات والغفلة انك انت مشغول عن الاخر، ومع قسوة المشاعر القلب ده لما نكت في نكتة سوداء فاصبحت ايه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فايه؟ فهي كالحجارة ايه؟ او اشد ايه؟ قسوة. مع قسوة المشاعر فان هذا النور قد يجد صعوبة في الوصول للقلب. الله، سيدنا عمر بيغمى عليه من آية وانا مش قادر الايه دي تاثر فيه اصلا. الايه دي انا ممكن اقولها، يعني حضرتك ممكن تبقى بتقراها وتبص لمراتك فتقعد تضحك، وتبص لابنك تقعد تضحك، تبص لصاحبك تقعد تضحك. ايه الفرق بين الناس دي وبين ان هم قلوبهم كانت ايه؟ سليمه. فاذا وقع القران على محل قبل لابد ان يؤثر. طيب المحل ده يقبل امتى؟ اما انت بتاخد بكل الاسباب ثم توفيق الله جل جلاله، ثم ايه؟ ومع التهيئه القلبيه التي اجتهدنا في تحصيلها قبل القراءه ستاتي بفضل الله. هذا النور قد يجد صعوبه في الوصول للقلب وهز مشاعره، وفي نفس الوقت فانه بالمداومه على هذه الوسائل السابقه ومع التهيئه القلبيه التي اجتهدنا في تحصيلها قبل القراءه ستاتي بفضل الله لحظات سعيده يتم فيها اختراق نور ايه او ايات للسحب المحيطه بالقلب فتنفذ اليه وتحرك مشاعره وتهزها ليحدث التفاعل والتجاوب والوصال ويزداد الايمان. يبقى تيجي، اوعى تيأس ابدا. اوعى ايه؟ انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اوعى تيأس من الاصلاح. اوعى تيجي تقول في لحظه ان ما فيش امل. اوعى تقول انا بسمع القران وما تاثرش. قول انا ان شاء الله هتاثر. انت عندما يشاء الله سبحانه وتعالى. تاخذ بالاسباب. اوعى تقول ان انا عمري ما هتوب ولا هبقى كويس، لا ان شاء الله هتبقى كويس. يقينك في ربنا وحسن ظنك فيه انه سيصلح قلبك وسيصلح ما فسد من عملك. ماشي؟ بقي ان تاخذ بالعمل، والله هو مسبب الايه؟ اسباب. خلاص؟ فإن كان الأمر بهذه الأهمية فماذا نفعل؟ بيقول بقى هذه اللحظات التي يتحرك فيها القلب تعد بمثابة لحظات الحياة الحقيقية للإنسان، وعلى قدرها يحسب عمره الحقيقي. كان زمان في بلد من البلدان تروح على القبر وتلاقي كاتب إيه؟ عاش 3 أيام، عاش أسبوع، عاش 40 يوم. فبيقولوا ايه السر؟ واحد راح المقابر، يعني مش فاهم، قال لهم احنا بنحسب الايام السعيده في حياته، فالايام السعيده في حياته 3 ايام، الايام السعيده في حياته 40 يوم، الايام السعيده في، فاحنا لو عشنا الحقيقه الحقيقيه نقول ان هي اللحظات الذي ارتفع فيها الايمان، يبقى هي دي اللحظات اللي انا عشتها، يبقى انا عشت يوم جميل في طاعه ربنا. الراجل قال ايه؟ اتمنى ان يخلو لي يوما او يحلو لي يوما. قيل كيف ذلك؟ قال يمر يوما ولا اعصف الله في معصيه. فأمتع يوم في حياتك انك انت ايه؟ لا تعصي الله في معصية. خلاص؟ فإن كان هذا الأمر بهذه الأهمية فماذا نفعل وقت حدوث التفاعل والتجاوب؟ علينا أن نغتنم الفرصة التي جاءتنا فنسمح لأكبر قدر من النور بدخول القلب. حضرتك أحيانا وانت بتقرأ القرآن فتفاجأ أن عينيك خلاص دمعة هتفر من عينك. كتير مننا لما تيجي الدمعة تفر من عينه يعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيمسكها، خصوصا لما يكون في وسط ناس. بيصلي مثلا امام فيجي يبكي فيروح ماسكها، فحضرتك لما حبستها مره ثانيه ثالثه ايه اللي بيحصل؟ ما تنزلش تاني. فوقت ما تنزل تعمل ايه؟ سيبها. عشان كده احنا قلنا المره اللي فاتت انك انت لما تقرا دايما قران تقرا لوحدك، فاذا جاء البكاء تعمل ايه؟ تبكي. اذا جاء النشيج تنشج. اذا جاء الدعاء تدعو. لكن انت في وسط الناس هتعمل ايه؟ قاعد في ميكروباص وجاي تقرا، جات الدمعه فحضرتك تستحي انك انت فتمسكها. احنا قلنا المره اللي فاتت الكلمه بتاعت سيدنا ايه؟ عبد الله بن عمر لو فاكرينها رضي الله عنه، قال ايه؟ قال ابكوا فان لم تجدوا فايه؟ فتباكى. فالنهارده آية بتاع الجنة فصلنا انك انت بتتباكى. اعمل انك انت بتبكي. انت النهارده بتتباكى، بكره هتعمل ايه؟ هتبكي. لكن البكاء جاي وانت بتدفعه، خلاص مش هيجي تاني. واضح؟ يبقى فعلينا ان نغتنم الفرصة التي جاءتنا، فلنسمح لاكبر قطر من النور بدخول القلب لتخليص مشاعرنا من اثر الهوى وزيادة الايمان في قلوبنا، وذلك من خلال ترديد الاية او الايات التي يحدث معها التجاوب. آية تأثرت في قلبك، فتأثير ضعيف تقولها تاني، تأثير أعلى تقولها تاني، تأثير أعلى تقولها تالت، تأثير أعلى. الرابع يبدأ البكاء. خامس ابكي بقى خلاص براحتك خالص. سيدنا عمر كان بيردد الآية، إنما أشكو بثي وحزني، يردد الآية ويبكي. فآية بتجيبك بكاء خلاص، رددها عشان تعمل إيه؟ تبكي. ما تسيبهاش وتجري وما تبكيش، دي فرصة. قال إيه؟ قال سفيان عليه رحمة الله: لو كانت الدمعة التي تنزل من خشية الله تأتي مرة في السنة فهذا كثير. يبقى حضرتك بتتصنع تيجي مية، عشان من المية دي تأتي واحدة بس منين؟ وهي عينان لا تعذبان، عين باتت تحرص من في سبيل الله، وعين ايه؟ بكت من خشية الله. ماشي؟ يبقى علينا ان نبخل على انفسنا بزيادة أمد لحظات السعادة والاتصال بالله. علينا أن نرددها ما دام وجد التجاوب ولو لعشرات المرات، ولا تتوقف حتى يخفض التجاوب ويتوقف، ثم ننتقل لما بعدها من آيات، وننتظر لحظات أخرى سعيدة مع آية جديدة يتجاوب معها القلب. جت امسك فيها، اشفط فيها لحد ما تبكي. يمكن تكون هي دي اللي منين؟ من خشية الله. الرجل قال معنى جميل جدا، المعنى ده أنا عجبني جدا، عجبني جدا امبارح. تعرفش هيعجبكم جدا النهاردة ولا لا، بس إن شاء الله هيعجبكم جدا النهاردة. شوفوا ليه. يقول: تخيل لو أن الماء قد انقطع عن بيتك يوما أو يومين، ثم جاء في لحظة من اللحظات وأنت عطشان، وقالوا لك ان المية هتقطع بعد كده، هل ستشرب ما يكفيك فقط ثم تغلق الصنبور، ثم ام تستغل الفرصة وتملأ كل ما يمكنك ملؤه من اوعية تحسبا لانقطاعه مرة اخرى؟ في كان احنا عندنا في الجيش زمان، انا كنت في دشور، فدشور دول مشهورة طول عمرها ان دشور لايه؟ لا مية ولا نور. فكتر مية بتيجي مثلا كل يوم من 10 ل 10:30، فكل الناس تجري تعمل ايه؟ كل واحد عندنا في الدولاب كان لازم عنده جيركن كبير وجيركن صغير. جيركن كبير يستحمى بيه ويطبخ بيه ويغسل بيه، وجيركن صغير يشرب بيه. فاول ما تيجي المية كله بيجري، وده يزق ده، وممكن يتخانقوا وممكن يضربوا بعض، لان دي الفرصة الايه؟ الوحيدة. فحضرتك لو جت الاية دي، حضرتك ها تعبي النور ده ولا تزهد؟ عاب النور. الشيخ بيقول ان لحظات زيادة الايمان في قلوبنا اهم من لحظات مجيء الماء بعد انقطاعه بمراحل، فلنعمل على الاستفادة منها باقصى ما نستطيع، وذلك من خلال ترديد الاية التي تؤثر في القلب مع الدعاء والبكاء، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. كان احدهم يردد آية واحدة طيلة الليل حتى يصبح، عمال يعبي في الشرك، يعبي في قلبه بقى، يعبي في قلبه الآية، يتشبع منها عشان ايه؟ يبكي. عشان ايه؟ يبكي. خلاص كده 7 صح؟ رقم 7 كانت ايه؟ من غير ما تبص، حاول تركز جيبها من غير ما تبص. ترديد الآية التي تؤثر في القلب. مال 6 كان ايه؟ 7 6 كانت ايه بقى؟
معنى اعمال الآيات.
5 كانت ايه؟
القرآن.
4 كانت ايه؟ 3 طيب 2 1 الورد الايه؟ الزمني. ركزوا عشان الحاجات دي، المعالجه دي فيها ميزه انها معالجه عصريه، دي معالجه واقعيه. الراجل ده عايش ايامنا فبيعالج على قد فهمنا، فالكلام ده جميل. خلاص. ثامنا استصحاب معنى ايماني يتم البحث عنه والتركيز عليه والتجاوب معه فتره من الفترات. العنوان طويل لكن اكتب رخصه كده، ابحث عن معنى. انا عايز اتوب، فانا هقرا الختمه دي او هقرا الجزء قريت النهارده كلها بدور على ايات التوبه. انا بدور على ايات الاخلاص. الشيخ ابو اسحاق كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي اجنده، فانا عندي اجنده، فانا الاجنده دي مقسمها موضوعات، موضوع التوبه وموضوع الاخلاص، موضوع الاخبات، موضوع موضوع. فانا قريت الايه فعجبتني، فالايه دي عايز احطها تنفع مع ايه التوبه، اروح حاططها في ايه التوبه، لقيتها تنفع مع ايه الاخلاص احطها في الاخلاص. لا، انت حضرتك قبل ما تخش تقرا الختمه بتاعتك دي، انت حضرتك نفسك تتوب، فبتدور على الايات اللي بتتكلم عن التوبه. فاي ايه بتدور على التوبه بتتكلم عن التوبه تقف ايه تقراه وتركز معه. حضرتك بتقرا عن الاخلاص، فاي ايه بتتكلم عن الاخلاص تقف معه. حضرتك بتقرا ايه عشان بتقرا الختمه عشان تدور على ايات الجنه، فاي ايه تقف عن الجنه تعمل ايه تقف معه. اي ايه بتتكلم عن النار انت بتقف معه. بتدور على ايات الاستغفار. يعني النهارده الواحد فوجئ ان في ايات جميله جدا في موضوع الاستغفار. انا الاستغفار كنت خطبت في خطبه كامله عن الاستغفار، خطبه كامله قعدت 45 دقيقه بتكلم عن الاستغفار بس، بس مفيش حاجه تانية. كده عند تامر في المسجد استغفر بس. جميل اول استغفار اما تحط قدامك كده واستغفروا ربكم انه كان خانا غفارا، اللي قد صوت هو ايه يزيدكم قوة الى قوتكم ولا تولوا ايه مجرمين. هتلاقي ايات الاستغفار ايات كتير وايات فانت لو مسكت مواطن الاستغفار ومعك اجنده تيجي الايات روح كتبها الايات كتير، ايات كتير. يبقى انت بتقرا الختمه دي بتبحث عن ايه؟ عن معنى جنه نار اخلاص. بدور عيات اللي بتتكلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن خلقه قالت كان خلقه ليه؟ فبتدور على القيم الاخلاقيه في القران، عن الطباع البشريه في القران. كل ختمه بمعنى. فالشيخ بيقول لك الوسائل السابقه من شانها ان تزيد الايمان في القلب شيئا فشيئا، ومع ذلك تبقى وسيله اخرى يمكنها ان تقوم بدور جديد في تثبيت اركان الايمان وتشييد بنيانه. نعم، القراءه المستمره بالطريقه المشار اليها تقوم بهذا الامر، لكن لو اضفنا الى ذلك التركيز بصفه خاصه على حقيقه من حقائق الايمان وتتبعناها في ودنا القراني ولو خلال ختمه واحده من خاتماتنا، فان ذلك من شانه ان يسرع الخطى نحو بناء اليقين بتلك الحقيقة في عقل الإنسان. حضرتك قريت كل الآيات، ركزت كل الآيات اللي بتتكلم عن التوبة، أصبح الموضوع مجمل عندك. الآيات بتتكلم عن التوبة من ناحية دي ودي من الوجهة دي ودي من الوجهة دي، خلاص صرح التوبة بني في قلبك مش هيتهد تاني. وفي نفس الوقت يجعل القلب أكثر تأهلا واستعدادا للتأثر بها أكثر من غيرها، فإن صاحب ذلك عمل يقوم به، فإن صاحب ذلك عمل يقوم به الواحد منا طيلة فترة تركيزي على هذا المعنى الإيماني، فلا تسل عن عمق الإيمان ومدى رسوخه في القلب، والذي سينعكس سريعا على سلوكه وعلاقاته بمن حوله. فإن قلت نريد توضيحا لهذه الوسيلة ونماذج للمعاني التي نبحث عنها والواجبات العملية التي سنقوم بها، كانت الإجابة في الصفحات القادمة اللي هي كيفية بناء الإيمان من خلال القرآن، وذي اللي إن شاء الله نقف معها في شهر شوال إن عشنا إن شاء الله وقدر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.